السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة مع خيوط الحدث. وما زلنا في سلسلة حلقاتنا كيف تحولت إيران إلى التشيع. وفي الحلقة الماضية توقفنا عند صور الإذلال التي عاشها المسلمون السنة في إيران عند دخول إسماعيل شاه الصفوي، وكيف أنهم كانوا يجبرون على سب الصحابة، ومن لم يقدم على هذا العمل، من لا يستجيب لهذا الأمر بسب الصحابة كان يطاح بعنقه أو يطاح برأسه. إذن هذه الصور لابد أن تنقل حتى نتعرف على ملامح هذه الفترة من حكم إيران. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتحية لضيفي وضيفكم الكريم الدكتور عادل عبد الله، عضو منتدى المفكرين المسلمين والمحلل والكاتب. اهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
يعني انتهينا عند صور اذلال الناس بعد سقوط تبريز على يد القزلباش، لكن الامر ما زال فيه تفصيلات لم نتوقف عندها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. أذكر يعني المشاهدين الكرام إلى أننا عندما نتكلم عن القزلباش فإننا نتكلم عن المنبع الأساسي فيما يتعلق بالقضية الإيرانية التي هي ظاهرة اليوم، والتي نحتاج إلى دراستها وتفحصها ومعرفة المظاهر التي تؤثر علينا، ومعرفة السياسات وأبعاد هذه السياسات، وخاصة أن السياسات مبنية على إيديولوجيات. ولهذا نحن نحاول أن نحفر هنا حفرا معرفيا لأجل الوقوف على منابع تلك الأيديولوجيا، وما هي مظاهرها، وإلى أين تصل هذه المظاهر، ثم هل هناك انعكاسات حقيقية على السياسة الحالية. ومن هنا عندما نقول الصفوية أو الدولة الصفوية، أو يعني نحاول توصيف السياسة الإيرانية بأنها سياسة صفوية، فلذلك لدينا مندوحة. هل هذا يصح أو لا يصح؟ ولذلك عدنا وسبرنا التاريخ وأردنا إخراج بعض الجوانب التي رأيناها في التاريخ دونت، يعني ليست غير مدونة، أو ليست هي انطباعات كتبت ولا أشعار ولا نوع من الخيالات، هي كتب مدونة لأولئك الذين صاحبوا إسماعيل شاه الصفوي أو طهماسب أو عباس شاه الأول أو عباس شاه الثاني. أولئك جميعا دونوا تلك الأيام وأصبحت تلك مدونات موجودة. كذلك الغربيون أيضا دونوا تلك المرحلة، العثمانيون دونوا تلك المرحلة، المماليك دونوا تلك المرحلة. إذن نحن عندنا مجموعة حصيلة من التاريخ التي تعلمنا عن منابع تلك الفترة وعن منابع تلك الأيديولوجية، ولماذا نتطرق إلى تلك المرحلة ليس سبرا في تاريخ يعني لا يفيد، بل هو تأسيس معرفي لما سنأتي إليه في حلقات قادمة إن شاء الله عن الوضع المعاصر وعن الموزايك الإيراني، لأننا سنستند دائما ونتكي على البعد التاريخي الذي شكل الحالة المعاصرة التي نحن فيها. إذن إذا قلنا هذا الكلام يعني حتى لا يخرج علينا من يعني يقلل من شأن التاريخ ويقول أنتم يعني تحولتم إلى حلقة تاريخية. لا، نحن لم نتحول إلى حلقة تاريخية، ولذلك أعيد وأكرر، يعني بعض المؤرخين السياسيين في علم الاجتماع السياسي يقولون من لم يقرأ التاريخ سيبقى صغيرا في السياسة. ولذلك البعد التاريخي مسألة مهمة جدا، لأن البعد التاريخي محرك من محركات الواقع المعاصر.
نعم.
القزلباش أخي في يعني في السنة الأولى من بعد سقوط تبريز التي هي كانت عاصمة إيران، وقلنا إن إيران كانت عبارة عن أقاليم، والإقليم الذي حكمه إسماعيل شاه تحت مظلة القزلباش أدخل عرفا جديدا وأدخل عنصرا جديدا في التاريخ الإيراني، والعنصر التتري الذي لم يكن معروفا، وتكلم بلسان مختلف لم يكن معروفا لا عند أهل أذربيجان الذين يتكلمون لغة هي من ضمن النسيج الإيراني اليوم، ولكن لغتهم كما قلنا قريبة من الكردية بحكم الجوار. وأيضا لاحظنا أنه أدخل عنصرا جنسا جديدا في تركيا أو في إيران وبدأ يكون فاعلا في السياسة, هو الجنس التتري الغازي. والقزل باش أسسوا أيضا عرفا جديدا لم يكن في أسلافهم طيلة يعني تقاليد وأعراف الحروب. يعني العرف العسكري له حتى في العرف عرف الغزاة له منظومة معينة, منظومة أخلاقية لم تنكسر ولكن كسرها القزل باش. من تلك الأمور التي فعلوها قسموا الناس قسمة جديدة لم تكن معروفة في دولة هي كانت حاضرة من حواضر العالم الإسلامي, حيث كانت الفكرة العامة تحت مظلة الخلافة. يعني 1501 ما زالت الخلافة العباسية موجودة وكانت في مصر, كانت خلافة اسمية في مصر تحت يعني مظلة المماليك. ولكنهم يعني في الأعراف الإسلامية في السياسة الشرعية كانوا يقسمون إما دار الإسلام أو دار الحرب. هؤلاء قسموا المسألة تقسيم جديد جدا. قسموا المجتمع الإيراني بين أقارب وأجانب.
ما معنى الأقارب وما معنى الأجانب؟
الأقارب كل من كان من القزل باش ومن من دخل معهم من الأوباش كما قلنا, أو من من سموهم المهتدين الذين تحولوا من السنية إلى الشيعية تحت مظلة السواطير التي كانت عند جماعات
الفؤوس. نعم.
الفؤوس أو تحت مظلة السيوف تحت يد القزل باش.
نعم. إذن القرابة هنا هي قرابة عقدية,
قرابة عقدية.
وليس قرابة دموية
إطلاقا. نعم. إطلاقا قرابة عقدية. نعم. مبنية على المذهب الاثنى عشري.
نعم.
ثم الأجانب. والأجانب كل من جانبهم.
نعم.
كل من لم يكن على مذهبهم وأولهم طبعا
السنة.
ولهذا كانت مظاهر الانتقام من الأجانب مسألة واضحة. ولذلك قلنا إن المشكلة في عقلية إسماعيل شاه أنه ومن معه من القزل باش أنه الخط المستقيم من الحسين إلى إسماعيل شاه.
صحيح.
وتمثل حيدر أبو إسماعيل شاه تمثل في شخصية الحسين لأنه قطع رأسه ورمي للكلاب. أضف لذلك أنه مسألة المنتقم التي تمثلت في المهدي الذي في نصوصهم أنه سيأتي إلى مكة والمدينة وأنه سيقتل الحجيج في المدينة في مكة وأنه
سيحكم
شرعا جديدا. لا خليك من قضية مظاهر الانتقام.
وأنا سيخرج أبا بكر
وعائشة
ويقيم الحدود
ويعيد محاكمة هؤلاء الذين ناصبوا أهل البيت العداء وأخذوا من علي الخلافة وهو حقه ومن آل البيت أيضا, ثم يعني يقيم عليهم الحاد ثم يحرقهم ثم تبدأ المذابح الكبرى. كل هذه راسخة في ذهنية إسماعيل شاه الذي ينظر أنه هو المجدد لهذا أو هو الممهد لهذا المقلب.
لكن هنا ملحظ, يعني أحسب أني سأخرج قليلا عن السياق, لكن دائما يقولون إن المهدي سيخرج أبا بكر وعمر, ولم يقولوا مرة واحدة أنه سيخرج معاوية ويزيد, بالرغم من أن الدم في رقبة يزيد على زعمهم.
نعم.
وأن معاوية هو من حارب سيدنا علي أيضا وعاداه أيضا بزعمهم. يعني دائما أبو بكر وعمر, ولم في كلامهم عن المهدي لم يأتوا إلى معاوية.
أنا أعتقد يعني لم أقرأ أي تفسير, لكن أتصور السبب جغرافي لأنه سيكون في المدينة وبكر وعمر في المدينة, ثم سبب آخر ربما الله أعلم. يعني أهل التفسير هنا فيما يتعلق بأبجديات أو مصادر الشيعة فيما يتعلق بهذه الحادثة أنه يسمون أبا بكر وعمر بصنمي
قريش. نعم.
وهذا يعني أنه هما سببا وجود معاوية ويزيد.
نعم.
ولذلك يعني حاكم السبب. ولهذا المحاكمة.
نعم.
الكبرى التي تكون بعد إخراج الجسدين. ستكون لكل من ناصب على البيت، وأنا أعتقد هذا يشمل معاوية ويشمل يزيد ويشمل غيره. اعتمد القزلباش في حكمهم على مظهر مهم جدا وهو التعذيب، ولنا صور كثيرة سجلها الموالين لإسماعيل شاه الصفوي كخوان مير. خوان مير طبعا عنده كتاب عباسي خان، إضافة لذلك من الذين كتبوا ممن كان مع عباس شاه الصفوي أو ممن حضر مراسيم التعذيب هذه، خاصة من الفينيسيين. فينيسيا كانت تجار يتحركون من الصين إلى فينيسيا مرة أخرى، فكانوا مع العثمانيين، وكانوا أيضا مع الإيرانيين وخاصة القزلباش، لأنه الغزو الذي كان يفعلونه كان يأتون بأمور كثيرة، فكانوا يذهبون بها يبيعونها. شاهد الكلام من الأمور، من صور الإرهاب التي كانوا يفعلونها، قلنا من قبل قضية أنهم يسمرون شخصا على شجرة أو على حائط ويسلخونه حيا. قلنا مثلا التعذيب إما بالغلي في القدور أو غلي الرأس فقط في القدر، هذه من صور التعذيب. قلنا من صور التعذيب الامتحان بشرب الخمر، وإلا يشرب الخمر عمدا وإلا يقتل. أيضا الامتحان ببيع النفس بالنسبة للفتيان والفتيات،
صحيح،
يعني بيعت هوى أو بيع هوى. منها على سبيل المثال، وهذه فعلوها مع العلماء، خاصة العلماء، يأتون بالعالم ثم يجرد من ثيابه، بمعنى يجرد من إنسانيته، يجرد يمتحن. ثم يأتون بزوجه وبنته على سبيل المثال، بنت ولا بنتين ولا ثلاثة، وتعرى المرأة وتعرى البنات. ثم يأتون بأعزكم الله الحمير، يأتون بأتان أنثى الحمار، ويأتون بحمار، فيضعون الإناث على الإناث وتربط، ويضعون الذكور في جانب، ثم يهددون العلماء أو الفضلاء إما أن يترك دينه مذهبه وينضوي إلى تحت لواء أهل الحق بزعامة شيخ إسماعيل، وإلا يترك عزكم الله الحمير لتفعل ما تشاء. دخول البيوت، والبيوت تصبح مستباحة، ويصبح الأوباش يعني رئيس أصابة، الأوباش يصبحون أولئك أهل الحق، أهل البراءة،
الذين يحكمون،
الذين يذهبون من بيت إلى بيت، يعني كل عصابة مجموعة لها رئيس يرأسهم أحد القزلباش، فيصبحون كما قلنا هم دخلوا 3000 إلى تبريز
لا يتحدثون،
وتبريز 200,000، يعني فين لفين إلا إذا استطاع يستطيع أن يتحكم في هذه المجموعة البشرية. فأتى أولئك الأوباش وأصبحوا فرق، هؤلاء الفرق أصبح عندهم نوع من السلاطير، يسمى طبر. طبر هو السلاطور،
منه التطبير،
منه التطبير، نعم. منه جاء التطبير، ولكن مصطلح فارسي، المصطلح تركي وليس،
نعم،
فارسي،
نعم.
فرس بعد ذلك. البيوت أصبحت منتهبة، فيدخلون إلى الناس، تلعن أبو بكر، تلعن عمر، تلعن عائشة، وإلا تسبى النساء ويقتل الرجال وتسبى الأموال.
نعم.
أضف لذلك من صور التعذيب، أحيانا يأتون أخي بالعالم، وهذا سجل أيضا، يأتون بالعالم ويعرى تماما ويفعل به أمام الناس.
نعم.
تخيل تعالم في بلد يفعل به أمام الناس، بعد ذلك لا يترك، هذا يفعلونه مع قواد الجيوش، مع بعض الأمراء، مع بعض الفضلاء يعني كبار القوم، مع بعض العلماء،
مهان،
ثم امتحان إلى بعض الدرجة، ثم يجرح جراحات بسيطة في مختلف أنحاء جسمه، ويصب عليه نوع من العصير، احنا نسميه الدبس مثلا،
نعم،
دبس النخل مثلا،
نعم،
أو دبس التمر، يدهن ويوضع في سجن من خشب، ثم مجموعة من النمل، النمل الكبار احنا نسميه النمل الكبار، ترمى في هذا القفص ويبدأ، تخيل انت جراحات يعني ضرب
وجرح
ثم رمي في هذا السجن ويبقى دون أكل ولا ماء ولا شراب ولا شيء، ويبدأ النمل يأكل فيه حتى يتعفن جلده وتتعفن جراحاته. نعم. ويتمنى الموت لا يموت.
نعم.
بل كانوا يمنعون أحدا إذا يعني سولت له نفسه أن يقتل نفسه يأتوا بأهله بزوجه بزوجته ويحرقون أمامه وهو في هذا السجن.
نعم.
بعض العلماء سجل أيضا أنه يأتوا به ويوضع سيخ من جهة العجز الذنب.
نعم.
ليس في يعني في جوفه، لا، في عجز الذنب في تحت جلده. ويخرج من قفاه.
نعم. بمحاذاة العمود الفقري.
بمحاذاة العمود الفقري. ثم يوضع هذا الرجل كأنه يشوى على النار.
أعوذ بالله.
يشوى. وورد أيضا في بعض المؤرخين أن القزلباش كانوا يؤمرون بأكل لحمه، وهذا سيأتي.
نعم.
أكل لحم، يعني القزلباش عرفوا أنهم يأكلوا لحم الضحية، خاصة إذا أمرهم بالأمر الولائي.
طبعا
أمرهم
أصبحت عقيدة.
أصبحت عقيدة. ولهذا المؤرخون الإيرانيون والمثقفون الإيرانيون كان هناك شيء يسمى بحساب الجمل، إذا سمعتم عنه.
نعم. نعم.
الواحد يساوي واحد والاثنان. نعم. يساوي عشرة. نعم. وهكذا، يعني ما يسمى بالأحاد والعشرات. نعم. والمئات والألوف. فكانت الأرقام الأحرف تعبر عنها بأرقام أو يعبر عنها بأرقام، ثم يكتبون عبارة معينة، هذه العبارة تؤرخ المدة أو الزمن أو السنة التي كان فيها حدث معين. فأرخ الإيرانيون التبريزيون حكم القزلباش وخاصة إسماعيل شاه، أرخوها بعبارة مذهب ناحق، يعني معنى المذهب الباطل.
باطل.
وكانت سنة 906 هجرية.
نعم. هؤلاء كتبوا هكذا، لكن الإيرانيون في عمومهم.
نعم.
كيف استقبلوا هذه الأعمال؟ يعني أنا أتخيل أنه في ظل هذه الأعمال لابد أن يفور ولا يتحول.
نعم.
إلى التشيع.
نعم.
لكن كيف استقبلها الإيرانيون؟
الإيرانيون ستجد مظهرين أخي. المظهر الأول أنهم بدأت النكات بين المجتمع الإيراني، ولذلك قلت لك يعني مجتمع، الآن ننظر إلى سوريا على سبيل المثال. المجتمع السوري وتحت سمع وبصر العالم بأجمعه، وتحت سمع وبصر وسائل الإعلام التي نراها عبر القنوات الإلكترونية والفضائية، ومع ذلك نجد السوريين يستهزئون، نجد السوريين يخرجون النكات، وخاصة أهل مصر معروفين يعني. الإيرانيون أيضا معروفون بقضية الأمثال، فخرجت حزمة كبيرة من الأمثال على القزلباش. كما قلت لك هنا مذهب ناحق لتأريخ تلك السنة 906.
نعم.
مذهب ناحق، فأصدروا هذا اللقب على القزلباش. أضف لذلك أنهم كانوا طبعا كما قلنا ولايات تتصارع مع بعضها، فكان كثير من الولايات تظن أن المسألة ستبقى كما هي، صراعات، هذا يقيم المذابح نعم، ولكن سرعان ما سيخرج. فكان إذا أتى أحد الأمراء من البايندريين على سبيل المثال أو ربما من العثمانيين فيما بعد، كانوا يرقصون ويفرحون ويزمرون ويطبلون، لأن هذا هؤلاء انقشعوا.
نعم.
القزلباش، فكانوا يبحثون عن المخلص من الجيوش الأخرى، ولذلك التجأ الإيرانيون في هذه المرحلة إلى خوارزم ومنطقة ما يسمى الصغدة التي هي باكستان وطاجكستان وتركمانستان وباكستان الآن، لجأوا إلى أمراء تلك المناطق، ولجأوا إلى العثمانيين، بل لجأوا إلى المصريين المماليك، ولكن لم ينقذهم أحد، لأن سبحان الله دورة تاريخية، لعلها كانت دورة تاريخية في ذاك الوقت.
مع هذا الاتساع، يعني أتخيل أنه لما دخل القزلباش والأوباش وتمكن إسماعيل شاه الصفوي من عرش إيران اتسعت الرقعة، ومن ثم أصبح الأمر في حاجة إلى تنظيم. في حاجة إلى structure يعني هيكل إداري. كيف استطاعوا أن يكونوا هذا الهيكل الإداري وخاصة أذربيجان؟ كيف أقول
هو حتى حقيقة لو يعني يساعدنا الإخوة في الاستوديو نشوف الخريطة.
نعم.
سنلاحظ التالي إنه هذه هي الرقعة الإيرانية الآن على شكلها الآن.
نعم.
هذه حدودها. ماشي. كانت المنطقة التي يحكمها إسماعيل شاه تمتد إلى هذه المنطقة، يعني تدخل جزء هنا في تركيا الآن. جزء من هنا يعني ديار بكر وهذه المنطقة وبعض جهات الأكراد، طبعا ستمتد فيما بعد إلى بغداد، ثم هذه المنطقة بين أرمينيا وأذربيجان تمتد إلى هذه المنطقة، كلها كانت تحت لواء إسماعيل شاه الصفوي. سنلاحظ لو اقتربنا أكثر سنلاحظ أي نوع من الولايات، تقسيم إداري، نوع من الولايات كانت بشكل أصغر من هذا قليلا، وكانت عبارة عن إقطاعيات، وتحول النظام القزلباش إلى النظام الإقطاعي. تذكرون بالحلقة الماضية تكلمنا عن السبع الذين تولوا أهل الاختصاص،
لا.
الذين تولوا تربية إسماعيل شاه. بدأ إسماعيل شاه ينصب هؤلاء في مناصب، على سبيل المثال حسين بيك للا شاملو، هذا كان من أحد السبع الذين
صحيح.
تولوا تربية إسماعيل شاه. هذا أعطي منصب رئيس الحكومة أو سمي وكيل النفس الهمايونية. وكان أول وزير مالية هو زكريا كججي. الوزير الذي كان عند البايندرين، وهو من طلب من إسماعيل شاه الصفوي ألا يضيع وقته ويذهب إلى تبريز مباشرة ويسقطها. وقد فعل. فكان بسبب السلب والنهب هذه الأموال تذهب إلى السلطان. لا بد من فرزها ولا بد من إعادة توزيعها. فكان هذا كججي لأنه يعرف الكتابة والقراءة ويعرف الحساب، كان هو وزير المالية الأول. فصار عنده وزير مالية وسمي وزير الديوان الأعلى. معلم الكتابة الذي علمه الكتابة والقراءة، قلنا إن اسمه كان ملا شمس اللاهيجي، كان في لاهيجان. هذا الرجل صار لقبه مولانا، وصار رئيس المؤسسة الدينية. يعني بمعنى صار المفتي العام للجمهورية، المفتي العام لمملكة إسماعيل شاه الصفوي القزلباشية.
يعني أسم التركة مع أولئك الذين مكنوا له. طيب، لكن الأمر أيضا ما زال فيه تفسير في الجانب الإداري بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عادل.
السلام.
يعني أنا دائما أتابع ما بعد الحلقة حساب الدكتور عادل على تويتر، وألاحظ أن هناك تفاعلات، يعني لذلك نحن نعلن على الشاشة دائما حساب الدكتور عادل عبد الله على تويتر، ونرجو أن يكون حساب على فيسبوك أيضا متاحا. متاحا لإخواننا حتى يتفاعلوا أكثر وأكثر مع هذه المعلومات القيمة التي تقدم لهم. وأعود إلى مسألة إدارة الدولة.
نعم، تلاحظ هنا ملحظان. إدارة الدولة انقسمت، يعني الآن الدولة تبريز، وسنلاحظ أن حركته كانت سريعة.
نعم.
إلى درجة أنه منذ العام 1501 إلى 1514 الذي توقف التوسع فيه، يعني 14 سنة كان التوسع في الجهة الشرقية والجهة الغربية والجهة الشمالية والجهة الجنوبية، توسع في الاتجاهات الأربعة، ولكن كان بسبب ضخامة هذه الهضبة قسمت إلى ولايات، والولايات قسمت هذه تحت راية أحد القزلباش المقربين، ولذلك الفينيسيين كانوا يسمونه الإله 40 رسول. الإله هو إسماعيل شاه، 40 رسول هم 40 الذين كانوا قربين عنده. شاهد الكلام أنه العجيب أنه أولئك الأربعون عندما يوليهم ولاية معينة كانوا يخرجون معه مرة أخرى، يعودون. من يتولى على تلك المناطق؟ رؤوس الأوباش. فأنت تخيل رئيس عصابة يولى على منطقة فيصبح هو الحكم، هو صاحب العقار، هو صاحب المال، هو صاحب الحل والربط والعقد في البلد، وهو رجل حرامي.
لذلك أظن أن المنظومة الأخلاقية تبدلت أو تغيرت.
أحسنت.
نعم.
ملحظان سنلاحظ في بداية السنوات الأولى لحكم إسماعيل شاه الصفوي. الملحظ الأول، بحكم أنه شيعي وأنه تسلم إيران وبدأ يعني يجبر الناس على التشيع، نلاحظ أنه لم يكن لديهم مرجع، لم يكن لديهم مرجع لا مذهبي بمعنى كتاب يرجعون إليه، ولا مرجع كشخص، باستثناء هذا ملا شمس اللاهيجي. ملا شمس اللاهيجي كان كتاب، يعني شيخ كتاب يدرس إسماعيل شاه الصفوي، يدرس الكتابة والقراءة وبعض الحساب، أصبح هو شيخ الإسلام. الملحظ الثاني الذي لاحظناه أن القزلباش لم يكن عندهم منظومة أخلاقية. قلنا المغول كان عندهم الياسة، ياسة جنكيز، والياسة جنكيز هي التشريع الحربي والأخلاقي بالنسبة للمغول، لكن بالنسبة للقزلباش لم يكن هناك أي منظومة أخلاقية حاكمة باستثناء ما يقوله إسماعيل شاه الصفوي. لذلك يقول هنا أحد المؤرخين، وهو إيران الصفوية، الدكتور أمير حسين خنجي، قال كلمة مهمة جدا على وضع إيران في ذاك الوقت. يقول يتألم هذا الرجل، يعني إيراني قومي إلى النخاع، يعني يقول يتألم قلب الإنسان عندما يرى إيران والإيرانيين وقد وصل بهم الحال إلى درجة يجلس فيها أشخاص كانت مهارتهم الوحيدة هي الإغارة والسلب والنهب والقتل واللواط وشرب الخمر في مكان أنو شروان وبروز جمهر وملك شاه ونظام الملك والغزالي. إنه مجبر هنا على المرور على الماضي وكيف صارت إيران وماذا حدث لها.
ماذا حدث لها؟ هو المهم،
هو هذا بالضبط ما نحن نحاول الولوج إليه. وذلك قلنا الحفر المعرفي مهم بالنسبة لنا. لذلك التاريخ لم يسجل لشاه إسماعيل شاه في حكمه السنة الأولى أي شيء يذكر عن منظومة أخلاقية أو إعادة منظومة دينية أو منظومة سياسية حقيقية بالمعنى المتعارف على المعنى الكلاسيكي للدول قديما، يعني
ده في العام الأول.
كل ما عرف عنه قضية القتل والسلب والنهب وإجبار الناس على
البغاء وعلى شرب الخمر
وعلى التحول إلى المذهب. ولم يعرف عنه إلا أنه عين كبيرا للشؤون الرئاسية الدينية وهو شمس ملا شمس الدين اللاهيجي. ولذلك حصل من بداية إسماعيل شاه من السنة الأولى بدأ يحصل في إيران أمران مهمان، وسنأتي في يعني بعد 10 سنوات بعد عقد من حكمه كيف تفككت إيران كجغرافية، وتفكك الولاء لها أيضا كثقافة وكلغة وكمرجعية.
طيب يعني هذا التفكك بعد فترة يدفعنا الآن لأن نتعرف على كيف تشكلت إيران جغرافيا، يعني ما هو شكل إيران جغرافيا، وأيضا ما شكل الحكم بعد السنة الأولى.
إسماعيل شاه كرجل غازي بدأ يتحرك بعد مرحلة تبريز والتأكد من تبريز والتأكد من أردبيل، أن المنطقة هذه إضافة لأذربيجان المنطقة الشمالية أصبحت في يده، بدأ يفكر في مناطق أخرى. لكن هناك شخص يقال له ألون بيك، وكان هذا الرجل من الجماعة البايندرية، كان يحكم منطقة شيراز. كان يحكم منطقة شيراز، وتلاحظ منطقة شيراز هي منطقة كان يعود لها الحكم في العراق يعود لشيراز. فكان الحكم الإقليمي بالنسبة للعراق يعود لحاكم شيراز. شيراز هذه هي شيراز، هذه شيراز الآن إذا كان معنا
معنا على الخريطة،
هذه هي شيراز. شيراز لاحظ هي ولاية كبيرة جدا هنا كولاية، والعراق خاصة بغداد كانت تعود لحاكم شيراز. الحاكم ألون بيك هذا كان من الملوك البايندريين. إسماعيل شاه الصفوي يحاول أن يخرج ويتوسع، فذهب إلى أذربيجان. قام ألوند، هذا تبع شيراز، قام ألوند وذهب إلى تبريز على نفس الحركة التي فعلها إسماعيل شاه.
صحيح.
أن يضرب تبريز العاصمة، إذا سقطت العاصمة فالكل سيسقط.
نعم.
فقام ألوند بيك هذا وذهب مباشرة إلى تبريز لأجل إسقاطها وفتحها مرة أخرى.
هذه نصيحة كجدي.
كجدي. ذكرها إيه.
نعم.
الذي حصل، وهذا إجابة أيضا على كلامك في البداية عندما سألت الناس كيف يعني يأخذون
استقبل، نعم
الناس استقبلوا هذا ألوند بيك،
هو مخلص في هذه الحالة،
هو أصبح المخلص في هذه الحالة، في حين أن إسماعيل قبل سنة فقط كان هو المخلص القادم إليهم. خرج الناس له مستبشرين يحاولون يعني تعبير عن فرحهم، لكن الحامية التي كانت عنده قليلة. لماذا؟ لأن خلال السنة تجمع لإسماعيل شاه كثير من القزلباش،
نعم،
من الأتراك البكتاشية، وهذه الحركة هي النقطة الثانية التي ألمت إيران، وهي خلل ديموغرافي أصاب إيران بنزوح كثير من الإيرانيين الفرس وقدوم الأتراك من البكتاشية القزلباش.
نعم.
وهذا سيؤدي إلى نزاع فيما بعد، يعني بعد 10 سنوات من الآن، من 1502 سيؤدي بعد 10 سنوات إلى نزاع مع بايزيد الأول وسليمان الأول الذي سيدخل في معركة حاسمة مع إسماعيل شاه. عاد إسماعيل شاه سريعا، وإذا بأخونا
من
أذربيجان، وإذا بأخينا هذا ألون بيك لا يستطيع التحمل فخرج. الذي حصل أنه إسماعيل شاه انتقم من أهل تبريز انتقاما
صحيح، رحبوا
يعني إلى درجة أنه كان يقطعهم إربا إربا ويرميهم في النار، ثم ينثر رمادهم في ربوع تبريز، في ربوع تبريز إلى هذه الدرجة.
نعم.
وكان يهدم البيوت على أصحابها، بل إنهم إذا لجوا إلى المساجد كان يحرق المساجد على أصحابها. ولذلك مسألة التحريق أدت بالمؤرخين الإيرانيين أن يسموا السنة أو الذرية التي أتت بعدهم يعني هذا ما قلنا أقارب وأجانب.
نعم.
الأقارب الذين اهتدوا أبناؤهم كانوا يطلق كان يطلق عليهم لفظ أو لقب بدار سخته، يعني أبناء المحروقين، سلالة المحروقين. وهكذا أصبح أبناء السنة الذين حرقوا على يد القزلباش أصبح عندهم لقب محدد ومعروف في إيران إلى اليوم، هذا معروف في دار سختاه، أي أبناء المحروقين، أي أبناء الذين قتلهم إسماعيل شاه في النار، حرقهم في النار.
طيب، يعني إسماعيل شاه الصفوي دخل إيران وكانت كل إيران سنية؟
نعم.
ألم يكن فيها بقعة شيعية من الممكن أن يتفاعل معها أو أن تكون موالية له بفكرة الموالاة أو الولاء؟
لا، هذا سنأتيه، لكن دعني أتيك فقط للتوسع.
تفضل.
هناك منطقتان فقط أجيبك سريعا وسنأتي لتفصيلها. هناك منطقتان فقط، بعض المؤرخين يقول 4 مناطق، ولكن حسب معرفة المتواضعة أنها منطقتان، هي كاشان وقم. وأزيدك من هذا أيضا، يعني أن كاشان وقم الشيعة الذين فيها كانوا من أصول يمنية
زيدية، يعني
كانوا، لا مو زيدية، 12 الزيدية هذا تستغرب منه. الزيدية أيضا كان هناك زيدية من أصول عربية ولكن في منطقة أخرى وهي منطقة خراسان.
نعم.
وسنأتي إلى خراسان، الذين تحولوا في خراسان، كما قلت خراسان اللي هي تركمانستان بعضها الآن، وبعضها في الشمال الإيراني، أقصى الشمال الإيراني على بحيرة قزوين، تركمانستان وأفغانستان وطاجكستان.
نعم.
هذا أغلبهم كانوا، بعضهم أغلبهم كان من العرب في تلك المنطقة وكانوا في على المذهب الزيدي.
نعم. التوسع،
التوسع أنه توسع أول شيء ناحية أصفهان، أول توسع في الأسفل ناحية أصفهان. أصفهان هذه كانت حاضرة من الحواضر الإيرانية، وكانت مبانيها راقية، وكانت المكتبات فيها عامرة، وكانت المساجد فيها كثيرة، وكل مسجد كالمساجد التي تراها في العهد المملوكي، كل مسجد له أوقاف، وكل أوقاف له طلبة وله شيوخه. فكان يأتي إلى المساجد، إذا لم يسلموا يحرق عليهم المساجد. وكانت المدارس يعني تصبح قاعا صفصفا. أصفهان هذه على سبيل المثال أعطاها لصهره كحاكم دورميش خان شاملو، ولأن هذا الصهر غير متفرغ لأنه يريد أن يذهب مع إسماعيل شاه، دخل معه واحد يقال له حسين البناء، حسين معمار. كان هذا حسين معمار من الأوباش، تخيل. فخرج فنصبه وزير الديوان، بمعنى منصب كأنه رئيس حكومة.
نعم، رئيس ديوان الديوان الملكي،
ديوان اللي هو الحاكم المحلي.
نعم.
ثم هذا الرجل كان رئيسا للأوباش حسين معمار، ولا ستكون له قصص فيما بعد، وأصبح المتصرف في أصفهان. ثم توسع عام 1503 إلى شيراز. شيراز كانت العاصمة الثقافية والعاصمة التجارية والعاصمة الصناعية لإيران. شيراز.
نعم.
هي كانت تأوي أكثر الفلاسفة حقيقة، سعدي وحافظ وروز بهان وغيرهم من كبار الفلاسفة في هذه المنطقة.
نعم.
هي منطقة شيراز. هذه أيضا شيراز بالمناسبة هي قريبة من بحر الخليج. شيراز بالمناسبة كان الذين من ما وراء النهر من الصين والهند الشرقية وغيره يأتون إلى الحج يقفون في شيراز، وكانوا يتعلمون مناسك الحج في شيراز، ثم ينطلقون من شيراز إلى بغداد وصولا إلى الحرمين الشريفين، أو أحيانا إلى المسجد الأقصى، وكانت يشد الرحال إلى المسجد الأقصى ثم المدينة ثم مكة. أنت تخيل معي أن شيراز التي كانت حاضنة من محاضن التعليم، وكان المذهب الحنفي أكثرها والمذهب الشافعي أكثرها، كان موجود المذهبين، ثم كان موضوع أنه هي عاصمة صناعية وعاصمة ثقافية، كل هذه الأمور هدمت مع دخول 1503، هدمت لإجبار السنة على الدخول في المذهب الشيعي. كذلك أمور أخرى وهذه لقطها في كثير من الكتب. العجيب أنه في شيراز وأصفهان تحديدا عندما يذهب الحاج منا إلى مكة والمدينة بالذات في المدينة النبوية ترى الحرم بالذات الصحن أو المبنى العثماني القديم
نعم.
تجد مكتوب الله محمد علي الله محمد أبو بكر عمر علي عثمان تجد هذه الأسماء نعم. أسماء الخلفاء الراشدين
نعم.
وأسماء العشرة المبشرين بالجنة
نعم.
وتجد اسم فاطمة وعائشة إلى نعم. آخره العثمانيون
نعم.
هذا الكلام كان في شيراز هذا الكلام على هذا غرار هذا المبنى كان موجود في شيراز
نعم.
كان موجود في أصفهان ولكن كانوا بالقيشاني
نعم.
يعني عندما تذهب إلى الحرم المدني في أمامه في المحراب ستجد أن القيشاني على الجدار
صحيح.
كذلك كان في مثل هذا الصنف موجود في هذه المساجد فكانت القيشاني مكتوب عليها أبو بكر مكتوب عليها عمر كانوا يأمرون القزلباش كانوا يأمرون الشيرازيين والأصفهانيين بنقف هذه القيشاني وتتحول هذه القيشاني إلى مبولات لأنه مكتوب عليها اسم أبو بكر لأنه مكتوب عليها اسم عمر
نعم.
مبولات وهذا سيتكرر فيما بعد في بغداد إضافة لذلك نقطة عجيبة جدا يعني الآن معروف أن العوائل في عائلة كبيرة جدا اسمها كازوروني عائلة كازوروني هذه عائلة فارسية في منطقة يقال لها كازورون ومنطقة أخرى أيضا قريبة من كازورون تسمى فيروز آباد استراباد الآن في عام 1504 إلى عام 1504 لم تعرف التشيع بل كان هناك من علماء السنة من لهم كتب كثيرة الاسترابادي والفيروز آبادي والكازوروني علماء سنة الفيروز آبادي له معجم معروف
صحيح
أبي إسحاق الكازوروني كان صاحب طريقة تسمى الطريقة الإسحاقية وتسمى أيضا الطريقة الكازورونية هذه الطريقة طريقة صوفية
نعم.
امتدت هذه الطريقة امتداداتها وصلت إلى الصين اليوم في الصين هناك طريقة صوفية اسمها الطريقة الإسحاقية هي الطريقة الكازورونية
نعم.
خرجت من كازورون خرجت من هذه المنطقة التي أصبحت في عام 1504 شيعية هناك أيضا من الشيوخ في هذه المنطقة أيضا شيخ يقال له جلال الدين محمد الدواني شافعي
نعم.
من منطقة كازرون شاب الكلام عندما دخل القزلباش إلى هذه المنطقة اللي هي كازرون التي هي الآن منطقة شيعية صرفة وعائلة كازرون تعيش في الخليج بالمناسبة
نعم.
عائلة الكازرون هذه أو كازرون عندما دخل القزلباش تعرف ماذا سموها؟ قاع الملاحدة بسبب كثرة العلماء فيها
نعم.
مشايخ الطبقة الصوفية فيها لذلك ستجد أمرا عجيبا أيضا في بحثك عن القزلباش عندما يدخل المدن لم يدمروا فقط المباني الأثرية والمساجد والأوقاف ويردموا الآبار بسبب أن البلد سني ويحرقوا البساتين وينبشوا القبور ويحرقوا أهل القبور ثم يضر رمادهم الأدهى من ذلك أن القزلباش لم يسلم منهم لا قطط ولا كلاب عزكم الله
ليه؟
سنية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فعلا فعلا سجل هذا سجل في التاريخ أنه لم يسلم من الـ يعني تصفية الأرض منهم من هؤلاء حتى القطط والكلاب لأنها تلوثت مع السنة
ليست موالية
فعلا يعني شيراز يعني أفضل القطط وأغلى القطط تسمى القطط الشيرازية يعني تخيل هذه يعني الحمد لله بقي منها بعض السلالات
نعم إذن دكتور عادل يعني انتهت حلقتنا لكن ما زال السؤال الذي سألته لك وأشرتم إلى أن كاشان وقم كانتا المدينتين اللتين تشيعتا قبل دخول إسماعيل شاه الصفوي
نعم.
فسنشير إليهما في بداية اللقاء القادم بإذن الله تعالى شكر الله لك
حياتي.
وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.